بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب رب العالمين وقرة عيون المحبين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المباركون، هذا المجلس المنعقد في كل ليلة من ليالي الجمعة في رحاب بيت الله الحرام، نستكثر فيه من الصلاة والسلام على سيد الأنام صلى الله عليه وآله وسلم القائل: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة. والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم لم تزل ورد المحبين في هذه الليلة الشريفة وهذا اليوم العظيم، أعني يوم الجمعة. صلى عليك الله يا علم الهدى، واستبشرت بقدومك الأيام، هتفت لك الأرواح من أشواقها، وزينت بحديثك الأقلام. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صلى الله وسلم وبارك عليه عدد ما صلى عليه في أمته المصلون، وصلى الله وسلم وبارك عليه عدد ما غفل عن الصلاة عليه الغافلون. وهذا المجلس إنما نستكثر فيه من الصلاة والسلام على حبيب القلوب وأنسها وفرحة القلوب وسعدها، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نقلب صفحات في ذكر حقوقه العظيمة الواجبة له على أمته عليه الصلاة والسلام، وحقه على أمته عظيم صلى الله عليه وسلم، ألا وإن الصلاة والسلام عليه لون من ألوان حقوقه العظيمة العاطرة التي تفوح بها أفواه المحبين وتنبض بها قلوب المؤمنين، ألا فصلى الله وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين متتابعين أبدا. ما زال مجلسنا أيها الكرام في تدارس كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للإمام القاضي عياض بن موسى اليحصبي رحمة الله عليه. والليلة نحن نشرع في بابه الرابع من القسم الأول. وحتى يعلم الإخوة سياق الكتاب وما صرنا إليه، فإن الكتاب أقامه المصنف رحمه الله على قسمين اثنين. الأول في بيان عظيم قدر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم عند رب العزة والجلال، والقسم الثاني في حقوقه العظيمة التي يجب على أهل الإسلام في أمته القيام بها وبذلها وفاء وإيمانا وحبا وطاعة واتباعا وسائر الحقوق الواجبة له عليه الصلاة والسلام. والقسم الأول العظيم الذي ما زلنا فيه منذ بداية هذه المجالس أقامه المصنف رحمه الله على أبواب أربعة، ونحن قد أنجزنا في ليلة الجمعة الماضية الثلاثة الأبواب الأول، وهذا هو الشروع في رابع أبواب القسم الأول من الكتاب. تقدم في الأبواب الثلاثة عظيم مكانة النبي عليه الصلاة والسلام عند الله، وما كمله الله عز وجل به من المحاسن خلقا وخلقا، وما اجتمعت فيه الروايات الصحيحة والآثار المشهورة في بيان عظيم قدره وجليل خصائصه، وما حباه الله تعالى به من رفيع المكانة وعظيم المنزلة وسمو الرتبة الشريفة التي تبوأها عليه الصلاة والسلام. وهذا الباب الرابع في بيان المعجزات والخصائص والكرامات. هل علمتم الآن لماذا حشد المصنف رحمه الله تلك الأبواب الأربعة بما فيها من عظيم المكانة ورفيع القدر وشريف المنزلة، قبل أن يشرع رحمه الله في بيان الحقوق التي يجب علينا القيام بها؟ إنها تمهيد وتوطئة لأجل أن تتسع القلوب لهذا الحق العظيم للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، إذ يقال لك عبد الله إن حقا عظيما من الحقوق هي الإيمان أو الطاعة أو المحبة، عليك أن تؤسس في قلبك أولا مكانة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وعليك أن تجعل له في صدرك المكانة الأرحب والمنزلة الأعلى لأي إنسان وبشر يمكن أن يحتل قلبك تقديرا وإجلالا ومحبة وتشريفا. هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم، هذا رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، هذا الذي حمل حمل الأمة وبلغ الرسالة وأدى الأمانة صلى الله عليه وسلم. قبل أن تعرف حقه الواجب عليك أن تقدره حق قدره عليه الصلاة والسلام، وقدره العظيم جاءت به النصوص الشرعية. ما زلنا في أبواب الكتاب السابقة وفصوله المتتابعة نتصفح هذا القدر العظيم للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ألا فاعلموا أن من تمام معرفتنا لعظيم قدره هذا الباب العظيم، باب المعجزات، باب الكرامات والخصائص التي اختص الله بها محمدا صلى الله عليه وسلم. أما لو كنا صحابة يا كرام وعشنا بصحبته عليه الصلاة والسلام واكتحلت أعيننا برؤيته صلى الله عليه وسلم وتشنفت آذاننا بسميع اللذيذ من خطابه صلى الله عليه وسلم ورأينا وشهدنا وأدركنا ما أدرك الصحب الكرام مما يملأ القلوب والأسماع والأبصار حبا وتعظيما وإجلالا، لعرفنا أن لصحبته عليه الصلاة والسلام وما يمكن أن يؤثر في قلوب العباد من الشيء العظيم هو آية من آيات الله جعلها الله لنبيه عليه الصلاة والسلام. أما إنه كما قلنا مرارا لئن فاتنا شرف الصحبة لن يفوتنا ما احتفظت به الرواية من دقيق الوصف وما عاشه الصحب الكرام رضي الله عنهم من كل أنواع المتع من الإيمان والصحبة والحفاوة بصحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم ينقلون ما شهدوه ورأوه وعاشوه وسمعوه كل صغير وكبير من شأنه صلى الله عليه وسلم. هذه المعجزات التي سيشرع المصنف في بيانها باب مهم على أهل الإسلام العناية به، وأن يكون لهم حظ في علمهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون لهم حظ من العلم بهذا الباب، فإنه إيمان. والوقوف على معجزاته أيضا من المنطلقات والرواسخ العظيمة التي يجب أن تستقر في قلوب أهل الإسلام. صحيح أننا ما شهدنا انشقاق القمر ولا حادثة الإسراء ولا نبع الماء من بين أصابعه ولا تكثير الطعام بين يديه صلى الله عليه وسلم، ما شهدناها ولا حضرناها، لكننا والله الذي لا إله إلا هو نؤمن بها تمام الإيمان ونوقن بها صدق اليقين، حتى لكأننا نراها بأم أعيننا وكأننا نعيشها بملء حواسنا. وما ذاك إلا لما ثبتت به تلك الرواية الصحيحة الثابتة المتواترة تارة ودونها تارة، لكنها تثبت في مجموعها أن الله عز وجل قد أيد المصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم بألوان من المعجزات والكرامات كانت سببا في انفتاح القلوب المغلقة وإسلام القلوب الكافرة فانقادت وأذعنت وأسلمت. ونأتي نحن اليوم بعد العديد من القرون وتتابعها فنشهد ونوقن ونؤمن بتلك المعجزات التي صحت بها الرواية وتناقلتها الأمة جيلا بعد جيل. فهذا الباب الرابع إذن في ذكر المعجزات التي أيد الله بها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين المحبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو المجلس 75 من مجالس تدارس كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم في المسجد الحرام، وبأسانيدكم المتصلة إلى القاضي العلامة أبي الفضل عياض بن موسى اليحصبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال في الباب الرابع فيما أظهره الله تعالى على يديه من المعجزات وشرفه به من الخصائص والكرامات، قال المؤلف رحمه الله تعالى: حسب المتأمل أن يحقق أن كتابنا هذا لم نجمعه لمنكر نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم ولا لطاعن في معجزاته، فنحتاج إلى نصب البراهين عليها وتحصين حوزتها حتى لا يتوصل المطاعن إليها، ونذكر شروط المعجز والتحدي وحده
والتحدي وحده
وفساد قول من أبطل نسخ الشرائع ورده، بل ألفناه لأهل ملته الملبين لدعوته المصدقين لنبوته ليكون تأكيدا في محبتهم له ومنماتا لأعمالهم وليزدادوا إيمانا مع إيمانهم.
صدر المصنف رحمه الله هذا الباب بالجمل التي سمعتم قبل قليل، وهو يريد أن يقول إن أي حديث عن معجزات الأنبياء جملة ومعجزات نبينا صلى الله عليه وسلم خاصة يأتي على مساقين في الكلام: مساق يذكر فيه شأن المعجزات أمام المنكرين والمكذبين والكافرين، فيكون سياق المعجزات بهذا المعنى لأجل إثبات صدق النبوة والرسالة وإثبات صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه مبعوث رب العالمين وأنه موحى إليه من فوق سبع سماوات. هذا يحتاج إليه من لا يؤمن به عليه الصلاة والسلام، ومن لا يزال في شك من أمره، ومن لا يزال مترددا في شأنه صلى الله عليه وسلم. قال المصنف: هذا الكتاب ما وضع لهذا المساق، ولم يكن مؤلفا لهذا الصنف من البشر، إنما ألفه للمساق الآخر وهو أهل الإسلام، أهل الإسلام المؤمنين به عليه الصلاة والسلام. أنا وأنت وسائر أهل الإسلام هل نحتاج يا كرام وقد آمنا به وشهدنا بصدق رسالته؟ السؤال هو: هل نحتاج إلى ذكر المعجزات والوقوف عليها؟ هل نحتاج إلى تقريب الرواية والنظر في تلك المعجزات التي كانت إرغاما لقريش ومن معها، وضحضا لتكذيبهم، ومحاولة لرد شبهاتهم؟ لقد كانوا كفارا، وقد كانوا يشككون وبآيات الله يجحدون، فكانت المعجزات فتحا لقلوبهم المغلقة، وكانت كسرا للأقفال التي أوصدت بها الصدور المظلمة. فهل يحتاج أهل الإسلام وقد آمنوا وصدقوا واستجابوا وأطاعوا وأحبوه عليه الصلاة والسلام، هل أحتاج أنا وأنت وسائر بني الإسلام إلى أن نعرف المعجزات وأن ندرسها ونتعلمها؟ الجواب نعم وألف نعم، لأسباب كثيرة. أولها كما قلت إنها من العلم المتعلق بالميراث النبوي الذي يتحتم على أهل الإسلام تعلمه وتعليمه، ولأمر آخر أنها وإن لم تكن لإثبات الصدق عند المكذب والمنكر والكافر فإنها تزيد المؤمن إيمانا ولا شك، وهي تثبت دعائم الإيمان في قلوب أهل الإسلام. كيف بمسلم ضعيف الإيمان ربما عصفت به بعض الشبهات وأثرت في نفسه بعض الأغاليط فتلقفتها أذنه التي ما حصل بها من قبل علما، فإن من شأنها أن تزعزع القلوب الضعيفة والمهترئة، فيأتي هذا الباب ترسيخا للإيمان في قلوب أهل الإسلام وترسيخا لدعائمه وتثبيتا لأطواده في قلوب المسلمين. ولأمر ثالث يا كرام، ما زالت المعجزات التي هي مدد من الله والتي هي باب عظيم يؤيد الله بها رسله عليهم الصلاة والسلام، ما زالت تكشف لك صفحة من عظمة هؤلاء البشر الكرام عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. كيف هذا؟ ألا ينبيك هذه المعجزة العظيمة أن بشرا عظيما عند الله قد اصطفاه الله واجتباه وأعلى منزلته فخصه بمعجزات عظيمة بقدر عظمة قدره عنده عليه الصلاة والسلام؟ بلى، وهذا مقصود المصنف في هذا السياق. معجزة كالإسراء والمعراج يبلغ بها الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أعلى المقامات ويتجاوز السبع السماوات ويبلغ سدرة المنتهى، وفيها من الأحداث في الكرامة والحفاوة ما تكشف لك عن عظيم قدره عند ربه، أما إنها
توقفك على عظيم قدر ينبغي أن يتوفر في القلوب المسلمة له صلى الله عليه وسلم. ومن شأن ذلك أن يزيد الحب حبا، وأن يزيد الإيمان إيمانا، وأن يزيد الطاعة صدقا وطاعة واستنانا. هذا باب يا كرام مهم لأهل الإسلام، العلم بمعجزات الأنبياء، العلم بتلك الكرامات التي خص الله بها نبينا عليه الصلاة والسلام. فكما قال المصنف: بل ألفناه لأهل ملته، الملبين لدعوته، المصدقين لنبوته، ليكون تأكيدا في محبتهم له. ومن مات لأعمالهم، يعني تزيد نماء في أعمالهم من طاعة وحب واستنان واقتداء ووفاء له عليه الصلاة والسلام، وليزدادوا إيمانا مع إيمانهم.
قال رحمه الله تعالى: ونيتنا أن نثبت في هذا الباب أمهات معجزاته ومشاهير آياته لتدل على عظم قدره عند ربه، وأتينا منها بالمحقق والصحيح الإسناد، وأكثره مما بلغ القطع أو كاد، وأضفنا إليها بعض ما وقع في مشاهير كتب الأئمة رحمهم الله تعالى.
إذن بين رحمه الله مقصوده في هذا الباب، وأنه ذكر المعجزات. وقد ثبت في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي من الأنبياء، أو ما من الأنبياء نبي، إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. يقول: ما من نبي إلا ويعطيه الله من الآيات ما يؤمن على مثله البشر، لعظمة الآية ولكونها باهرة ومعجزة لا يمكن أن تدرك بالحس والإمكان البشري. قال عليه الصلاة والسلام: وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. يقصد معجزة القرآن التي سيخصها المصنف رحمه الله بتقديمها من بين المعجزات، ويفصل فيها القول في أجمل تفصيل وأوضحه وأبينه في عظيم قدر معجزة القرآن بين معجزات نبينا في الإسلام صلى الله عليه وسلم. وبين ذلك سيسوق رحمه الله توطئة فيها تعريف للنبوة والرسالة والوحي والمعجزة، وما مقصودها وحكمتها في بعثة الأنبياء والرسل عليهم السلام.
قال رحمه الله: وإذا تأمل المتأمل المنصف ما قدمناه من جميل أثره وحميد سيره وبراعة علمه ورجاحة عقله وحلمه وجملة كماله وجميل خصاله وشاهد حاله وصواب مقاله، لم يمتر في صحة نبوته وصدق دعوته.
يقول رحمه الله: إذا أردت أن أحدثك عن معجزات أيد الله بها نبينا صلى الله عليه وسلم لتكون إثباتا لصدق نبوته ورسالته وكونه موحا إليه من الله ومرسلا إلى هذه الأمة والبشرية لإخراجها من الظلمات إلى النور، إذا أردنا ذكر المعجزات فدونك أمرا ليس مما يحتاج إلى إثبات ولا حادثة وقعت في ليلة أو زمان أو مكان. يقول: إذا تأمل المنصف ما قدمنا من جميل أثره صلى الله عليه وسلم، وحميد سيره صلى الله عليه وسلم، وبراعة علمه صلى الله عليه وسلم، ورجاحة عقله وحلمه صلى الله عليه وسلم، وجملة كماله صلى الله عليه وسلم، وجميع خصاله، وشاهد حاله، وصواب مقاله صلى الله عليه وسلم، لم يمتر في صحة نبوته وصدق دعوته. تعرف ماذا يقصد؟ يقصد: يكفي كونه عليه الصلاة والسلام بشرا حيا عاش بين أمته ولو لم يؤت معجزة من المعجزات، يكفي شاهد حياته صلى الله عليه وسلم أعظم دلالة على صدقه وعلى كونه نبيا موحا إليه من الله. كيف يا أخي؟ كل ما مر معك فيما سبق من خصال وأخلاق وعظمة وجلال ما عرفها البشر في بشر من قبله عليه الصلاة والسلام. قلنا مرارا: ربما تجد عظيما من البشر في الكرم، وثانيا في الشجاعة، وثالثا في الحلم والأناه، ورابعا في الجود والعطاء، وخامسا في الحنكة والدهاء، وسادسا في القيادة والسياسة، وسابعا وثامنا وعاشرا. قد تجد عظيما من البشر في باب من أبواب الحياة، أما أن تجتمع العظمة من وجوهها في الحياة لبشر مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما عرف التاريخ إنسانا كمثله بأبي وأمه صلى الله عليه وسلم. شاهد حاله، حياته بأكملها كانت معجزة، كانت آية. نعم، ولذلك أسلم بعض من أسلم بمجرد أن رآه. فسر لي قول الله جل وعلا في سورة يونس في سياق العتب على من كذب واستنكف وصد وأعرض عن الإيمان به صلى الله عليه وسلم، والله يقول له: ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. أرأيت الحجة؟ منهم من ينظر إليك، كان النظر إليه كافيا لإثبات صدقه عليه الصلاة والسلام. فجاء العتب: أفأنت تهدي العمي؟ كان هذا في مقام الإعذار، يعني يا محمد إن من هؤلاء من لم يدخل الإيمان قلبه مع أنه نظر إليك. يقول الطبري رحمه الله في بيان معنى الآية: ومنهم من ينظر إليك، قال: ومنهم من ينظر إليك يا محمد ويرى أعلامك وحججك على نبوتك. ويقول ابن كثير رحمه الله: ومنهم من ينظرون إليك وإلى ما أعطاك الله من التؤدة والسمت الحسن والخلق العظيم والدلالة الظاهرة على نبوتك. إذن هذا من غير احتياج إلى آيات ومعجزات، لا إلى قمر ولا إسراء ومعراج ولا إلى تكثير طعام ونبع ماء، هذا أمر آخر. لكن شاهد حاله عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال بعض العلماء: نفس صورة النبي صلى الله عليه وسلم الشريفة الباهرة، وهيئته وطلعته الظاهرة، وسمته ودله، يدل العقلاء على صدقه. ولهذا قال ابن سلام كما سيأتي بعد قليل: فلما رأيت وجهه عرفت أنه ليس بوجه كذاب صلى الله عليه وسلم. هذا أمر يا كرام ينبغي أن نعلمه ونحن بين يدي ذكر معجزات نبوته الدالة على صدقه صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر خفي في بواطن النفوس لا يهبه إلا رب الأرض وخالق البشر عليه ربنا عز وجل. عندما يمنح الله عبدا من العباد قبولا وتكون القلوب ملتئمة مؤتلفة حياله، وتجد من الأنس والارتياح إلى النظر إليه وقبول قوله والصدق والثقة في قوله، هذه هبة من الله. فإذا كانت لعبد من الأنبياء الكرام عليهم السلام كانت آية عظيمة. ولهذا سيسوق المصنف رحمه الله الآن بعض الشواهد لفئام كان مجرد رؤيتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو معرفتهم ببعض أخباره كانت كافية في إيمانهم وتصديقهم برسالة ربينا صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: وقد كفى هذا غير واحد في إسلامه والإيمان به صلى الله عليه وسلم.
كفى هذا يعني ما ذكره رحمه الله في كماله وخصاله وحميد سيرته وشاهد حاله، أنه كان كافيا لغير واحد في إسلامه وإيمانه برسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: فروينا عن الترمذي وابن قانع وغيرهما بأسانيدهم أن عبد الله بن سلام قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة جئته لأنظر إليه، فلما استبنت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب.
نعم، هذا النظر إليه صلى الله عليه وسلم مجرد النظر إليه كان آية على صدقه. ما الذي رآه عبد الله بن سلام؟ يقول: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة جئته لأنظر إليه. هكذا يقول: جئته لأنظر. تدري من عبد الله بن سلام؟ عبد الله بن سلام حبر من أحبار اليهود وعالم من علماء أهل الكتاب، وهو كما وصفته اليهود: عالمنا وابن عالمنا وعظيمنا وابن عظيمنا. هكذا يشهدون له. قبل إسلامه رضي الله عنه، فجاء وعنده من العلم ما يعرف به صدق المدعي للنبوة من كذبه، لكنه قال جئته لأنظر إليه. لقد كان يعلم أن الفراسة وحدها ربما كانت كافية، وأن النظر إلى وجه نبي صادق مبعوث من الله وحده سيكون كافيا. يقول جئته لأنظر إليه، فلما استبنت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب صلى الله عليه وآله وسلم. وساق المصنف رحمه الله هذه الرواية عن عبد الله بن السلام فيما يذكره الآن من طريق الإمام الترمذي، والحديث صحيح أخرجه الترمذي وأحمد والحاكم وصححه أيضا ووافقه الذهبي.
قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: حدثنا به القاضي الشهيد أبو علي رحمه الله قال حدثنا أبو الحسين الصيرفي وأبو الفضل بن خيرون عن أبي يعلى البغدادي عن أبي علي السنجي عن ابن محجوب عن الترمذي رحمه الله قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي ومحمد بن جعفر وابن أبي عدي ويحيى بن سعيد عن عوف بن أبي جميلة الأعرابي عن زرارة بن أوفى عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه الحديث. قال رحمه الله: عن أبي رمثة التيمي رضي الله عن أبي رمثة التيمي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي، فأريته فلما رأيته قلت: هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم.
هذا شاهد آخر، لئن كان الأول عبد الله بن سلام رضي الله عنه وهو الإمام الحبر المشهود له بالجنة كما شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، لئن كان قد بلغ به رؤيته للنبي عليه الصلاة والسلام وقوع الإيمان في قلبه فهذا شاهد آخر. أبو رمثة التيمي مختلف في اسمه، وأصح الأقوال فيه أنه رفاعة بن يثرب التيمي، كان طبيبا جراحا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد التقى برسول الله صلى الله عليه وسلم وبصحبته ابنه، فجاء إليه فحكى فيما وقع بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من اللقاء والحوار هذه الجملة، قال: أتيته ومعي ابن لي فأريته، يعني ما كان يعرفه، فأراه بعض الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: هو ذا. قال: فلما رأيته قلت: هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم. هذا وهو ما سمع منه قرآنا ولا شهد معجزة فيما يرى الناس من المعجزات تكون سببا للإيمان ودافعا، كان النظر إليه صلى الله عليه وسلم ورؤية وجهه النظر آية على صدقه في نبوته صلوات ربي وسلامه عليه.
قال رحمه الله تعالى: وروى مسلم وغيره أن ضمادا لما وفد عليه صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. قال له: أعد علي كلماتك هؤلاء، فلقد بلغن قاموس البحر، هات يدك أبايعك.
هذا الحديث وقد أخرجه مسلم في صحيحه يصلح أن يكون شاهدا ثالثا لرجل ثالث كان إسلامه وإيمانه برسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتجاوز لقاءه الأول به عليه الصلاة والسلام. هذا ضماد بن ثعلبة الأزدي، قدم مكة وكان أحد الرقاة يرقي المرضى من الجن والمس والسحر. قدم ضماد بن ثعلبة الأزدي مكة وكان يرقي من هذه الريح التي تسمى في مس الجن ونحوها، وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرض عليه الرقية من أجل أنه بلغه من سفهاء قريش أن محمدا مجنون صلى الله عليه وسلم، فقدم بحسن نية، والحديث في رواية مسلم وسياقها كما يلي: قدم ضماد بن ثعلبة الأزدي وكان يرقي من هذه الريح، فسمع سفهاء مكة يقولون إن محمدا مجنون صلى الله عليه وسلم، فقال: لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي. قال: فأتاه فقال: يا محمد، إني أرقي من هذه الريح، وإن الله يشفي على يدي من شاء، فهل لك، يعني هل لك أن أجرب معك الرقية لعل الله يشفيك مما تزعمه قريش؟ فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن قال هذه الكلمات جوابا له، قال: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. فقال له ضماد: أعد علي كلماتك هؤلاء. فاستوقفته الجمل والعبارات، فأعادهن النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات. فقال ضماد في كل مرة: أعد علي كلماتك هؤلاء. فلما أتم المرات 3 قال ضماد: لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغنا قاموس البحر، يعني وسط البحر. يريد أن هذه العبارات والجمل والكلمات اهتز لها الكون وارتج لها الأفق، وقد بلغت وسط البحر، وقيل معناه لجة البحر وقعره الأقصى في قوتها وعظيم أثرها. فما زاد على أن قال: هات يدك أبايعك، فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا موقف ثالث يؤكد لك أنه من كان ينظر إليه أو من كان يستمع إليه كان ذلك حجة قائمة عليه في إيمانه برسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال القاضي رحمه الله: وقال جامع بن شداد: كان رجل منا يقال له طارق، فأخبر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فقال: هل معكم شيء تبيعونه؟ قلنا: هذا البعير. قال: بكم؟ قلنا: بكذا وكذا وسقا من تمر. فأخذ بخطامه وسار إلى المدينة، فقلنا: بعنا من رجل لا ندري من هو ومعنا ضعينة. فقالت: أنا ضامنة لمثل ثمن البعير، رأيت وجه رجل مثل القمر ليلة البدر لا يخيس بكم. فأصبحنا فجاء رجل بتمر فقال: أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه. أنا رسول الله صلى
الله عليه وسلم. فقال: أنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فقال: أنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم، يأمركم أن تأكلوا من هذا التمر وتكتالوا حتى تستوفوا، ففعلنا.
نعم، هذه أيضا رواية رابعة لموقف حصل فيه التصديق به صلى الله عليه وسلم بمجرد النظر إلى وجهه الكريم عليه الصلاة والسلام. والحديث في رواية طارق المحاربي كما ذكر هنا، وهو طارق بن شهاب، من الصحابة الذين أدركوا النبي عليه الصلاة والسلام، ويروي قصته وحديثه جامع بن شداد المحاربي الإمام الحجة أحد علماء الكوفة. يقول: كان رجل منا، يعني من قبيلته بني محارب، رجل يقال له طارق، فأخبر عن موقف حصل فيه رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لما قدموا المدينة. الحديث أخرجه الدارقطني والبيهقي، صححه ابن حبان، وفيه ضعف، لكن الحافظ ابن كثير قال: له شواهد ترفعه إلى درجة الحسن. وفي الحديث قصة لطيفة. يقول طارق المحاربي رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوق ذي المجاز وهو على دابته، وقد دما عرقوبها، وهو يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ورجل خلفه يرميه بالحجارة وهو يقول هذا الكذاب فلا تسمعوا منه. من يقصد؟ يقصد عمه أبا لهب. قال فسئل عنه فقيل إن هذا المقدم فمحمد، وأما هذا الذي خلفه فأبو لهب عمه يرميه ويمشي خلفه يكذبه بين الأقوام. هذا كان شأن رسولكم صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة، يسعى في تبليغ الدعوة ويأتي على مجامع الحجيج قبل الموسم وبعده يعرض رسالة الإسلام ويعرض دعوة الدين، وعمه يكذبه. فكان هذا المشهد الأول الذي رأى فيه طارق المحاربي رسول الله صلى الله عليه وسلم، احتفظ بالمشهد في ذاكرته، فكان موقفا عابرا لكنه كان ملحوظا لديه. قال رضي الله عنه ثم قدمنا بعد ذلك فنزلنا قرب المدينة، فتجمع علينا رجل فقال هل معكم من شيء تبيعون؟ أو سألهم قبل من أين أقبلتم؟ قلنا من الربذة أو من حولها. فقال هل معكم شيء تبيعون؟ قلنا نعم هذا البعير. فقلنا بكم؟ قال بكذا وكذا وسقا من تمر. فاتفقوا على السعر وأنهم يبيعون البعير على مقدار معين من أوسق التمر. قال فأخذ بخطامه ودخل المدينة. من الذي أخذ البعير؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم لا يعرفونه. قال فأخذ بخطامه فدخل المدينة، فقلنا أي شيء صنعنا؟ بعنا بعيرنا من رجل لا ندري من هو وأخذه، وأخذ من غير ثمن، فأخذه وانصرف. فكانهم تعجبوا لحماقة بدرت منهم في بيع وشراء مع رجل مجهول. هذا المشهد كانت تحضره امرأة جالسة، قال ومعنا ضعينة في جانب الخباء، امرأة تجلس معهم كانت تصحبهم في رفقة قومهم. قال ومعنا ضعينة في جانب الخباء، فقالت أنا ضامنة لثمن البعير، قالت أنا أضمن ثمن البعير إن كنتم تخشون عدم السداد، قالت أنا ضامنة لثمن البعير، لقد رأيت وجه رجل مثل القمر ليلة البدر والله لا يخيس بكم. ما تعرفه، لكن كان رؤية وجهه الكريم صلى الله عليه وسلم كافيا لمرأة مثل هذه أن توقن أنه رسول الله حقا عليه الصلاة والسلام. قالت رأيت وجه رجل مثل القمر ليلة البدر لا يخيس بكم. قال فأصبحنا في اليوم التالي فجاء رجل بتمر وقال أنا رسول رسول الله إليكم، وإنه يأمركم أن تأكلوا من هذا التمر حتى تشبعوا، وأن تكتالوا حتى تستوفوا، يعني خذوا ما تريدون، وحتى تقنعوا وتكونوا راضين بما حصل بيننا من بيع وشراء. قال ففعلنا، ثم دخلنا المدينة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو يقول يا أيها الناس اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعود، إلى آخر الحديث. وفيه هذا الشاهد من المرأة التي رأت نبي الله صلى الله عليه وسلم، فكان رؤيتها لوجهه الشريف آية على صدقه من غير حاجة إلى معجزة وآية عظيمة أخرى صلى الله عليه وسلم.
قال القاضي عياض رحمه الله تعالى وفي خبر الجلندى ملك عمان لما بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام قال الجلندى والله لقد دلني على هذا النبي الأمي أنه لا يأمر بخير إلا كان أول آخذ به، ولا ينهى عن شر إلا كان أول تارك له، وأنه يغلب فلا يبطر،
يغلب
وأنه يغلب فلا يبطر، ويغلب فلا يضجر، ويفي بالعهد وينجز الموعود، وأشهد أنه نبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم وبارك عليه. هذا شاهد خامس وهو خبر الجلندى ملك عمان، وفيه وقد ساق الحافظ ابن حجر خبر إسلامه في كتاب الإصابة بسند صحيح إلى الزهري رحمه الله. الجلندى ملك عمان بعث إليه النبي عليه الصلاة والسلام سفراء الدعوة ودعاة الإسلام، فشرح الله صدره للإسلام فأسلم، فكان من العظماء والملوك والرؤساء الذين أجابوا دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ المصنف هنا: لما بلغه، أي الجولندا ملك عمان، لما بلغه أن النبي عليه الصلاة والسلام يدعوه إلى الإسلام، قال: والله لقد دلني على هذا النبي الأمي أنه لا يأمر بخير إلا كان أول آخذ به، ولا ينهى عن شر إلا كان أول تارك له. هذه يا كرام رسالة للمعلمين والآباء والدعاة والناصحين وكل من يرجو قبولا لقوله في المجتمع. إن رمت أن يسمع قولك وأن تستجاب نصيحتك وأن يقبل توجيهك ووعظك ونصحك، فدونك ما يمكن أن تفتح به القلوب. ليست البراعة في الخطب ولا فصاحة الألفاظ ولا استرسال الشعر ولا إنشاده المؤثر الأعظم في قلوب البشر، سلوك المتحدث والواعظ والناصح. أيها الآباء، أيها الدعاة، أيها العلماء، أيها الأئمة والخطباء، يا كل من يبحث عن كلمة تجد موقعها في قلوب السامعين، هذا الجولندا يقول: لقد دلني على هذا النبي الأمي، يعني دلني على صدقه، أنه لا يأمر بخير إلا كان أول آخذ به، ولا ينهى عن شيء إلا كان أول تارك له. ثم ذكر من الصفات الأخر: وأنه يغلب فلا يبطر، ويغلب فلا يضجر، يعني إن انتصر كان متواضعا عليه الصلاة والسلام، وإن غلب وهزم كان لا يزال يحمل الفأل وحسن الظن فلا يضجر، ولا يزال يعمل في سياق دعوته والجهاد في سبيلها. ثم قال: ويفي بالعهد وينجز الموعود، وأشهد أنه نبي صلى الله عليه وآله وسلم.
قال المؤلف رحمه الله: وقال نفطويه في قوله تعالى: يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، هذا مثل ضربه الله تعالى لنبيه عليه السلام، يقول: يكاد منظره يدل على نبوته وإن لم يتل قرآنا. كما قال ابن رواحة رضي الله عنه: لو لم تكن فيه آيات مبينة لكان منظره ينبيك بالخبر.
هذا عبد الله بن رواحة شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول في جزء من مدحه للمصطفى عليه الصلاة والسلام هذا البيت الذي تناقلته العلماء: لو لم تكن فيه آيات مبينة لكان منظره ينبيك بالخبر، لكان منظره عليه الصلاة والسلام ينبيك بصدقه، ولو لم تكن معه آيات مبينة ومعجزات باهرات وحجج ودلائل وآيات بينات كان النظر إليه صلى الله عليه وسلم كافيا. ومن اللطائف لأهل العلم في تفسير آية النور: يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، قول الإمام النحوي نفطويه رحمه الله: هذا مثل ضربه الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، يقول: يكاد منظره يدل على نبوته، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. في مثل النور الذي ذكره الله في سورة النور: مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. الزيت لا يضيء في الفتيل إلا باشتعال النار فيه، فإذا اشتعل النار في الزيت أوقد وأضاء، لكنه من شدة صفائه ونقائه يكاد يضيء ولو لم تمسسه نار. يقول نفطوي: هذا مثل ضرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يكاد منظره يدل على نبوته وإن لم يتل قرآنا، إن لم يسمع السامع منه آية من القرآن فيها الإعجاز والفصاحة والبلاغة فحسبك النظر إليه، والأمر كما قال ابن رواحة رضي الله عنه: لو لم تكن فيه آيات مبينة لكان منظره ينبيك بالخبر صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: وقد آن أن نأخذ في ذكر النبوة والوحي والرسالة وبعده في معجزة القرآن وما فيه من برهان ودلالة. قال رحمه الله: فصل في النبوة والرسالة والوحي. قال: أعلم أن الله جل اسمه قادر على خلق المعرفة في قلوب عباده والعلم بذاته وأسمائه وصفاته وجميع تكليفاته ابتداء دون واسطة لو شاء، كما حكي عن سنته في بعض الأنبياء، وذكره بعض أهل التفسير في قوله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا.
نعم، بين يدي ذكر معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المصنف رحمه الله الإمام القاضي عياض، قدم أسطرا في غاية التحرير والنفاسة العلمية، فيها ذكر الوحي ومعناه والنبوة والرسالة ومعناهما والتفريق بين النبي والرسول وما جاء في هذا السياق من كلام العلماء مما قدمه الإمام القاضي عياض في هذا المقام، فهي مسائل علمية محررة قبل الشروع في ذكر المعجزات. قال في أولها: إن الله جلت قدرته قادر على أن يجعل العلم به سبحانه في نفس عبد من عباده من غير واسطة، وابتداء كما يقذف ذلك في قلوب من شاء الله من الأنبياء والرسل، فيقع في قلب أحدهم ونفسه علمه بربه جل وعلا. وقد ذكر هذا في تفسير الآية: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، يعني شيء يقذف في قلبه ويشعر به في فؤاده، فيكون هذا من العلم الذي أوحاه الله تعالى إليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وجائز أن يوصل إليهم جميع ذلك بواسطة تبلغه كلامه،
تبلغهم كلامه،
وتكون تلك الواسطة إما من غير البشر كالملائكة مع الأنبياء، أو من جنسهم كالأنبياء مع الأمم، ولا مانع لهذا من دليل العقل.
نعم، هذان طريقان يجد بهما قلب العبد علمه بربه. الطريق الأول بلا واسطة، وأن يؤتى العبد علمه بربه عز وجل وحيا، وهذا من خصوصيات الأنبياء عليهم السلام، أن يقذف في قلب أحدهم وحي من الله يعرف به علما عن الله. وأما الطريق الآخر لسائر البشر فهو طريق الواسطة الذي يحصل به العلم عن الله بواسطة، والواسطة نوعان: إما ملك ينقل العلم عن الله إلى الرسل والأنبياء، وهذه أحد سبل الوحي، وهي أيضا من خصائص الأنبياء أن يحصل لهم العلم بوحي ملك من الملائكة الكرام عليهم السلام. والطريق الأخرى هي تبليغ الأنبياء للأمم، الذي حصل لي ولك ولسائر البشر في الأمم علمنا بربنا ما علمناه إلا عن طريق الأنبياء والرسل، فهذا علم حصل بواسطة رسل الله وأنبيائه الكرام عليهم السلام. نعم.
قال رحمه الله: وإذا جاز هذا ولم يستحل، وجاءت الرسل بما دل على صدقهم من معجزاتهم، وجب تصديقهم في جميع ما أتوا به، لأن المعجز مع التحدي من النبي صلى الله عليه وسلم قائم مقام قول الله: صدق عبدي فأطيعوه واتبعوه، وشاهد على صدقه فيما يقوله، وهذا كاف. والتطويل فيه خارج عن الغرض، فمن أراد تتبعه وجده مستوفا في مصنفات أئمتنا رحمهم الله تعالى.
نعم، إتيان المعجزة على يد نبي من الأنبياء هو بمثابة أن يقول الله لعباده: هذا عبدي صادق فأطيعوه. ما معنى أن ينشق القمر لرسول الله عليه الصلاة والسلام؟ هي رسالة لكل الأمة إن هذا رسول الله صدقا وهو نبي حقا، فاتبعوه وأطيعوه وصدقوه. فهذا معنى المعجزات: تأييد من الله ودلالة على صدق من اصطفاه الله عز وجل، قال رحمه الله: وهو أيضا شاهد على صدقه فيما يقوله. فاكتفى بهذه الجملة، والتطويل في تقريرها يخرج بمقصود المصنف عن الكتاب، فأحاله لمن تكلم باستيفاء في أمر المعجزات وشأنها ودلائلها التي تحمل معنى تصديق الرسل والأنبياء عليهم السلام.
قال رحمه الله: فالنبوة في لغة من همز مأخوذة من النبأ وهو الخبر، وقد لا تهمز على هذا التأويل تسهيلا.
نعم، النبوة والنبي مأخوذة في اللغة من أحد معنيين، وبها قرئت قراءتان صحيحتان في القرآن: النبي والنبوءة. فعلى لغة الهمز اسم النبوءة والنبي والأنبياء مأخوذة من النبأ، والنبأ بمعنى الخبر. فالنبي النبيء فعيل على وزن فعيل، يعني بشر وإنسان أوتي خبرا، هو نبيء يعني مخبر. من الذي خبره؟ ربه عز وجل، وهو أيضا مخبر عن الله، فهو على وزن فعيل، إما بمعنى مفعول أنه أتاه الخبر من الله فهو نبي بمعنى مخبر، أو بمعنى فاعل فهو مخبر، يعني ينقل هذا الخبر والعلم بالوحي من الله إلى سائر خلق الله ليدلهم على طريق الله وجنته وطاعته ورضوانه. هذا المعنى الأول، أن يكون معنى النبوءة من النبأ، والمعنى الآخر لغة أن يكون النبي من النبوة وهي الرفعة، فالأنبياء أصحاب رفعة وشرف رفيع في أممهم، فيسمى النبي نبيا لأنه عالي القدر رفيع المنزلة على سائر البشر عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام.
قال رحمه الله:
فالنبوة
في لغة من همز مأخوذة من النبأ وهو الخبر، وقد لا تهمز على هذا التأويل تسهيلا. والمعنى أن الله تعالى أطلعه على غيبه وأعلمه أنه نبيه، فيكون نبي منبأ فعيل بمعنى مفعول،
أو يعني مخبر. نعم،
أو يكون مخبرا عما بعثه الله تعالى به، ومنبئا بما أطلعه الله عليه، فعيل بمعنى فاعل، ويكون عند من لم يهمزه من النبوة وهو ما ارتفع من الأرض، ومعناه أن له رتبة شريفة ومكانة نبيهة عند مولاه منيفة، فالوصفان في حقه مؤتلفتان عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم. الوصفان يعني سواء أخذ اسم النبي من النبأ وهو الخبر فهو مخبر ومخبر، وإما أن يكون من النبوة وهو كما قال من الرفعة وعلو القدر فهو أيضا وصف محقق له صلى الله عليه وسلم بحكم رتبته الشريفة ومكانته المنيفة عند ربه عز وجل وعند أمته صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: وأما الرسول فهو المرسل، ولم يأتي فعول بمعنى مفعل في اللغة،
بمعنى مفعل،
ولم يأتي فعول بمعنى مفعل في اللغة إلا نادرا.
جاء إلى اللفظة الأخرى وهي لفظة رسول، رسول على وزن فعول في اللغة وهي من الرسالة، رسول بمعنى مرسل. قال: وقليل في اللغة أن يأتي وزن فعول بمعنى مفعل، وهذا منها، فهو رسول بمعنى مرسل يعني من الله بالوحي والبلاغ والدين والحلال والحرام، فهو رسول بمعنى مرسل. نعم.
قال رحمه الله: وإرساله أمر الله تعالى له بالإبلاغ إلى من أرسله إليه، واشتقاقه من التتابع، ومنه قولهم: جاء الناس أرسالا إذا تبع بعضهم بعضا، فكأنه ألزم تكرير التبليغ أو ألزمت الأمة اتباعه. واختلف العلماء رحمهم الله هل النبي والرسول بمعنى أو بمعنيين، فقيل هما سواء، وأصله من الإنباء وهو الإعلام، واستدلوا بقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فقد أثبت لهما معنى الإرسال. قال: ولا يكون النبي إلا رسولا، ولا الرسول إلا نبيا.
هذا أحد قولي العلماء في التفريق بين النبي والرسول عموما، بين الأنبياء والرسل. هل كل رسول نبي وكل نبي رسول؟ ها هنا قولان لأهل العلم. ذكر المصنف أولا أول القولين، وأن النبي بمعنى الرسول، وبالتالي فهما مترادفان. واستدل لهذا القول بآية: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فاشترك في الإرسال ما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فالرسول مرسل والنبي أيضا مرسل، فقال فاشترك في الإرسال، وبالتالي فهما مترادفان. هذا أحد القولين. نعم.
قال رحمه الله: وقيل هما مفترقان من وجه، إذ قد اجتمعا في النبوة التي هي الاطلاع على الغيب والإعلام بخواص النبوة أو الرفعة لمعرفة ذلك وحوز درجتها، وافترقا في زيادة الرسالة للرسول، وهو الأمر بالإنذار والإعلام كما قلنا.
ثاني قولي أهل العلم أن النبوة تختلف عن الرسالة، وبالتالي فليس كل نبي رسولا. يقول: يشتركان في أمر أن كلاهما يأتيه الوحي من الله، كلاهما منبأ من الله، يطلع على الغيب من قبل الله، لكن الرسول يختص عن النبي بالإرسال، فيبعث ويرسل إلى الأقوام ينذرهم ويبشرهم، وذلك في سياق التفريق بينهما. ويستدلون بالآية ذاتها التي تقدمت: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، قال ففرق بين الاسمين، ولو كان شيئا واحدا ما كرر في الآية ذاتها، لكن لما قال من رسول ولا نبي وعطف أحدهما على الآخر، فإن العطف يقتضي المغايرة عند العلماء، فدل على أن النبي يختلف عن الرسول، وإلا ما عطف وإلا كان تكرارا. نعم.
قال رحمه الله: وحجتهم من الآية نفسها التفريق بين الاسمين، ولو كان شيئا واحدا لما حسن تكرارهما في الكلام البليغ. قالوا: والمعنى وما أرسلنا من رسول إلى أمة أو نبي ليس بمرسل إلى أحد. وقد ذهب بعضهم إلى أن الرسول قال رحمه الله تعالى: وقد ذهب بعضهم إلى أن الرسول من جاء بشرع مبتدأ ولم يأتي به نبي غير رسول، وإن أمر بالإبلاغ والإنذار. والصحيح والذي عليه الجماء الغفير أن كل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا، وأول الرسل آدم وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم. ثم ذكر رحمه الله القول الثاني من قولي أهل العلم، وهو التفريق بين النبي والرسول، وعليه استدلوا بآية: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، بأن العطف يقتضي المغايرة، فإذا افترق وجب بيان وجه التفريق، ما الفرق بين النبي والرسول. ثم ها هنا أقوال ذكر منها أن النبي الذي لم يؤمر بالبلاغ، وأن الرسول من أمر بالبلاغ، وذكر القول الثاني أن الرسول من جاء بشرع مبتدأ، يعني شرع جديد مخالف لمن سبقه من الأنبياء، ومن لم يأتي به نبي غير رسول إذا ما جاء بشرع جديد، وهذا أقرب الأقوال. وأنبياء بني إسرائيل كثيرون بهذا العدد، فكان يأتي النبي وبعده الأنبياء تأكيدا لنبوته ببعثته ورسالته التي جاء بها، فإذا اختلفت الرسالة كان رسولا ووحي إليه بشرع جديد. قال: والصحيح الذي عليه الجماء الغفير أن كل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا، فأيهما أعم وأكثر؟ الأنبياء أكثر، لأن كل رسول سيكون نبيا، وليس كل نبي يكون رسولا، فعدد الأنبياء أكثر والرسل بهذا المعنى أقل، وأولهم آدم عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم.
قال: وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه أن الأنبياء 124,000 نبي، وذكر أن الرسل منهم 313، أولهم آدم عليه السلام.
الحديث الذي ذكر عن أبي ذر فيه ضعف، أخرجه البيهقي في السنن وأخرجه الذهبي وغيره، وفيه ضعف، وفيه أن أبا ذر قال: قلت يا رسول الله كم النبيون؟ قال: 100,000 نبي وأربعة وعشرون ألف نبي. قلت: كم المرسلون منهم؟ قال: 313. لكن الرواية في تحديد العدد لا تصح بالرواية التي ذكرها المصنف عن أبي ذر رضي الله عنه.
قال رحمه الله: فقد بان لك معنى النبوة والرسالة، وليست عند المحققين ذاتا للنبي ولا وصف ذات، خلافا للكرامية في تطويل لهم وتهويل ليس عليه تعويل.
نعم، يقول: بان لك بهذا التفريق معنى النبوة والرسالة، وفي الحقيقة عند أهل العلم ليست النبوة والرسالة ذاتا للنبي ولا وصفا ذاتيا، ليس ذات النبي شخصه البشري ليست هي النبوة، هو بشر، لكن النبوة كرامة من الله وتكليف ورسالة عظيمة، وليست وصفا ذاتيا، بل هي أمر يكتبه الله لمن شاء اصطفاء واختيارا، خلافا لما يقرره الكرامية في عقيدتهم التي يخالفون بها السلف وأهل السنة. وقد كانت ردود العلماء في بيان بطلان بعض عقائد الكرامية وهذا منها، كما قال المصنف: في تطويل لهم وتهويل ليس عليه تعويل. بقي في هذا الفصل تعريف الوحي ومعناه لغة واصطلاحا، وذكر المعجزات ومعناها، نرجئها إلى المجلس المقبل بعون الله تعالى. أيها الكرام، هذه الليلة الشريفة التي انتصف فيها شهر شعبان، ونحن أيضا مستقبلون فيها بدرا يملأ السماء، لا يذكرنا بشيء أعظم من جمال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي كان الصحابة إذا بلغوا الغاية في وصف الجمال يصفونه بأجمل من القمر والبدر، حتى قال جابر بن سمرة: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان، يعني في منتصف الشهر، وعليه حلة حمراء.